وأنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم والعياذ بالله فقتل هذا من أشراف قريش وأسر من أشرافه سبعون ومما أسر منهم العباس بن عبد المطلب وابن أخي وهما عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ونفر بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه ومما أسر سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان أثره مالك بن الدخشم وكان يقول أثرت سهيلا فما أبتغي أسيرا به من جميع الأمم وخنجيب تعلم أن الفتى سهيلا فتال إلى تطعيم فمنح الله المسلمين أكثر الكفار يقتلون ويأسرون وكسر الله شوكة الكفر وأعلى كلمته وأيد دينه فلما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى نكر بعصا بدر ثلاثة أيام ثم في اليوم الثالث أمر بناقته فرحلت فتبعه أصحابه فقالوا ما ذهب إلى الشام فأمر بأربع وعشرين من صناديد قريش ثم ناداهم بأسمائهم يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف يا فلان بن فلان هل إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فلما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لا تخاطب من أشهاد الله أرواح لها قال له ما أنتم بأسمع منهم ولا بما أقول ولكن لا يقدرون على أن يجيبوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعت عنده الأسرى وهزم الله الكافرين وقتل سبعين من خيارهم وأسير من أشرابهم سبعون استشار أصحابه بما يفعل بالأسرى نعى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان متوشحا بسيفه على عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى النبي في وجهه الكراهة فقال ما بالك قال رأيت شيئا أكرهه رأيت الناس يأسرون الإيجاب وهذا أول مشهد في الإسلام وكان الإفخار في القتل أحب إلي من أثر الرجال واستقائهم فلما استشارهم اختلفوا له كان أبو بكر رضي الله عنه يقول هم أصحابهم ذو عمك فاسترق منهم لعل الله أن يهديهم أو يهدي من أصلابهم وتستعين بهدائهم على أمر الحق كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اقتلهم جميعا أعطنا العباس لعلي فليقتل وأعط كل رجل لقريبه فليقتل ليعلم الله أن لا هوادة بيننا وبين الكفار قال بعضهم فقال ابن رواحة عبد الله بن رواحة إنك في واد كبير الحطب فأظلم عليه نارا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم بما يكره المؤرخون قال إن أبا بكر قال كما قال عيسى بن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وأن هذا بكر وأن عمر قال كما قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وأن ابن رواحة قال كما قال نوح رب لا ترى على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تراهم يضل عبادك فاستقر أمره على أنهم يأخذوهم ليستعينوا بهدائهم على الحرب لأنهم كانوا يحتاجون إلى المال وقال بعض المؤرخين إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابك أن يقتلوهم أو يهدوهم ويستعينوا بالمال على أن يقتل منهم قدر الأسرى في العام القادم وأنهم قالوا نستعين بالمال الآن وينال الشهادة منا على العدد في العام القادم ذكر بعضهم هذا وأنهم قتل منهم سبعون يوم أحد لما أتوا السبعين هذه هكذا قاله بعض المؤرخين والذي جاء به القرآن أن الذين رأوا أن يقتلوهم ويضعفوا شوكة الكفر بقتلهم أن رأيهم كان هو الصواب، وأن الله تعالى تجاوز لأهل بدر ولو ارتكبوا ذلك غير ذلك، كما قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفسن في الأرض. ومعنى يفسن في الأرض أي يوجع فيها قتلى، ليضعف شوكة الكفر بقتل الرجال وقتل الصناديد والرؤوس. ثم قال: ولولا فضل الله ولولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: اهد نفسك وابن اخويك. عقيل ابن ابي طالب ونفل بالحارث بن عبد المطلب، فقال: لا مال عندي. قال له صلى الله عليه وسلم: عندما اردت الخروج اخذت المال الفلاني ودفنته في محل كلا، وقلت لأم الفضل: إن رجع إن لم أرجع فاستعينوا بهذا. فقال: والله لا يعلمها لغيري وغير أم الفضل، وأشهد أنك رسول الله. وفدى نفسه وابن أخويه وحلفا له، وأنزل الله فيه: مع أنها في الأسرى كلهم، إلا أن المفسرين يجعلونها في العباس لأنه من أشهر من نزلت فيه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مر البحرين وجاء العباس فقال: يا نبي الله فاديت نفسي وعقيلا. فقال: خذ من هذا الذهب. فهل منه العباس بثوبه حتى أراد أن يقوم فلا به ولم يقدر أن يقوم. فطلب أحد يساعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يساعدك أحد، ولا تحمل منه إلا قدر ما تقدر على حمله. فذهل منه عن ثوبه حتى قدر على حمله، ثم قال: أما أحد الأمرين فقد علمنا، وهو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فقد أتانا خيرا مما أخذ منا. وأما الثانية ويقوله يغفر لكم، فإن أرجوها من الله جل وعلا. وفي ذلك اليوم استشهد وقتل من أصحاب رسول الله شهيدا يوم بدر 14 رجلا، 6 من المهاجرين وبقية من الأنصار، 6 منها من الخزرج واثنان من العرس. فشهداء بدر 6 منهم من المهاجرين وستة منهم من الخزرج وابنان منهم من الأوس، لأن الأوس بذلك اليوم أقل من الخزرج، لأن ديار الخزرج في داخل مدينة قرى رسول الله، وديار الأوس في العوالي وقباء كديار بني عمرو بن عوف، فالذين في داخل المدينة أكثرهم من الخزرج، ولذا كانوا هم الحاضرين فتمكنوا من الخروج، والنبي لم ينتظر الغائبين. والذين استشهدوا 6 الذين استشهدوا من المهاجرين هم عبيدة بن الحارث بن المطلب الذي ذكرنا أن قدمه باستساقه قطعها عصبة بن ربيعة في المدارسة، ومنهم عمر بن أبي وقاص رضي الله عنه أخو سعد بن أبي وقاص، قتله عمرو بن وادٍ. وقد كان أخوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل ذلك اليوم العاص بن هشام. ومن الذين استشهدوا أول من قتل من المسلمين في ذلك اليوم نهجع مولى عمر بن الخطاب، ونهجع هذا أصله رجل من بني عك أصابه سبا فأعتقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان مولاه ويقال له نهجع عمر، وهو أول قتيل من المسلمين استشهد يوم بدر. ومات بعده من المسلمين رجل من الخزرج يسمى حارثة بن سواقة رضي الله عنه، هو الذي سألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال له إنه أطاب جنة الفردوس. والحاصل أن الستة الذين ماتوا شهداء من المهاجرين يوم بدر هم عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي وقاص وعاقل بن بكير وصفوان بن وهب المعروف بصفوان بن بيضاء والشمالين وسمه عمير بن عبد. هؤلاء الستة هم الذين استشهدوا من المهاجرين: عبيدة بن حارث بن المطلب وعمر بن أبي وقاص ونجع مولى عمر والشمالين وصفوان بن وهب وعقيل بن بكير. هؤلاء ستة من المهاجرين واثنان اللذان ماتا في سبيل الله يوم بدر من الأوس هم مبشر بن عبد المنير أخو أبي لبابة بن عبد المنير وسعد بن خيثمة رضي الله عنه. فإن سعدا هذا قتل شهيدا يوم بدر وأبوه خيثمة قتل شهيدا يوم أحد. وستة الذين استشهدوا من الغزوات ماتوا شهداء منهم يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر الخزرجي رضي الله عنه وعوف ومعوض بن عفاء أولاد الحارث بن عفاء وهما أخوان مات ذلك اليوم. ورافع بن المعلى وعمير بن الحمام رضي الله عنه. عمير بن الحمام بن الجموح كان يأكل ثمرات فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها المسلمون قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والله لن يقتل هؤلاء رجلا منكم مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال له عمير بن الحمام رضي الله عنه: أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: نعم. فنفرت ثمرات من فيه وقال: إني إن أكلت هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم أخذ سيفه رضي الله عنه وقتل القوم حتى قتلوا. هذه 14 رجلا: ستة من المهاجرين وستة من الأنصار من الخزرج واثنان من الأوس قتلوا شهداء يوم بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بدر أشعار كثيرة ومداولات بين المشركين وغيرهم تكلم فيها كثير من شعراء المسلمين والكفار فيها من شيء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وحسن بن ثابت وغيرهما وفيها من شيء الكفار شيخ جرار بن الخطاب الجهني وغيره من شعراء قريش. وذلك إذا ذكرناه يطول من المقال فنذكر منه قليلا. فحسن رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشر ما كان من المداولات في بدر ما كان بين حسان وبين الحارث بن هشام رضي الله عنه اخي ابي جهل بن هشام، لان حسان دائما معجر الحارث بن هشام بفرائه يوم بدر وقتل اخوانه وبقاء اخيه قريحا في ملحمه يعني ابا جهل قدحه الله. وكان حسان رضي الله عنه ذكر تمثل ابليس له في ابيات، قال يعني تمثل ابليس في صوره سراقه بن مالك. قال في ذلك: سرنا وساروا الى بدر لحينهما لو يعلمون يقين الامر ما ساروا دلاهم بغرور مما اسلمهم. ان الخبيث لمواله وضاره فقال: إني لكم جار فأرادهم شر الموارد في الخز والعار. وكان حسان رضي الله عنه يذكر في أشعاره بدرا كم فيها قصائد وفي آل حمزة بن عبد المطلب وغيرهم من الصحابة وفي آل جماعة من قريش منهم ابن الزبعراء ومنهم جرار بن الخطاب الجهني. وغير ذلك كان حسان رضي الله عنه قال: لقد علمت قريش يوم بدر غدا بالأثر والقتل الشديد لأنها حين تشتجر الأعالي حماة الحرب يوم أبي الوليد. قتلنا برابعة يوم سعر إلينا في مضاعفة الحديد أقر بها حكيم يوم جاءت بنو الدار تخطر في الأسود ولت عند أشد موعدهم وأسلم الحويه من بعيد. الحويه يعني الحارث بن هشام لأنه ينكد عليه في شعره دائما كقوله هنا: أسلمه الحويذ من بعيد، وكتعييره له في منيته مشورا التي هي من أشهر ما قيل في بدر. كملت فؤادك بالمنام خالدة تشفي الضجيع ببارد بساني كالمسك تخلطه بماء سحابة أو عتيق كدم الذبيح مدان نفج الحقيبة إلى صلاة متنبذ بلها غير وشيكة اليكسان أما النهار فلا أفكر ذكرها والليل تزعني بها أحلامي جنة عالية تنوم سفاهة فلقد عصيت على الهوى نوعني إن كنت كاذبك الذي حدثتني فرجوت من جلاله بهشامي ترك الأحبة المقاتل دونهم ونجا براسق مرة ولجاني وأجابه الحارث بن هشام رضي الله عنه وكان المؤرخ لا يقول أحسن اعتذار اعتذر به مثل مع الجواب اعتذار مخزوميا أعني اعتذار الحارث بن هشام يخاطب حسان لما قال له كنت كلمة الذي حدثتني فنجوت من جلاله بهشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ولجا براسق مرة ولجام أجابه الحارث يعتذر عن كراهه قال الله يعلم ما تركت قتالهم حتى رموا فرسي بأشقر مسجدي وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضر عدوي مشهدي فصددت عنه ولا حبة بهم طمعا لهم بقتال يوم مفسدي ألا هو المخزومي الأول المخزومي الثاني هو بارك بن أبي وهب زوج أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة على زمان هرب عبارة بن أبي وهب المخزومي إلى نجران ومات بها كافرا والعياذ بالله وكان يعتذر عن كرامته من رسول الله وأصحابه يوم الفتح فيخاطب زوجه أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها لعمرك ما رجوت وهلي محمدا وأصحابه جبنا ولا خفة قتيل ولكنني قلبت أمري فلم أجد لي سيدي أنا إن ضربت ولا أبي وقفت فلما خفت ضيعة موقفي رجعت له بعود كهزمها بالشبري فهذا اعتذاره كاعتذار الحائي بن هشام فلما عقل صلى الله عليه وسلم ونائم وما قل في عرصة بدر ثلاثة أيام ورجع قافلا إلى المدينة وأرسل ابن رواحة إلى العوالي يبشرهم وفيه ابن حارثة إلى أهل المدينة يبشرهم بما فتح الله على نبيه لما نزل وادي الصفا راجعا قدم النضر بن حارث للقتل نضر بن حارث بن كلدة العبدلي وكان من بني عبد الدار وكان شديد العداوة إلى رسول الله له قيلتان تغنيانه بهجاء رسول الله قدمه لقتل فقتل صبرا ولم يقتل من الكفار في وقعة بدر صبرا إلا رجلان النضر بن حارث هذا وعقبة بن أبي معيط قتل أولا النضر بن حارث في طفوله في وادي الصفا لما بلغ موضعا آخر بعده يقولون إن اسمه عرق الظبية قدم عقبة بن أبي معيط فقتله أيضا فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث بن شدة العبدلي قدحه الله ألا يتأتي خبره بقوله في هذه السورة الكريمة ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتي خبره في هذه السورة وفي سورة الروم وفي سورة المعارج سورة سعيد لما قتله صلى الله عليه وسلم صبا وبلغ مقتله إياه بلغ أخته قتيلة بنت الحارث العبدلية وقد أسلمت بعد ذلك وصارت صحابية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشعر المشهور الذي لما قرئ عليه صلى الله عليه وسلم بكى حتى أحضر الدمع لحيته لشدة رحمته وشفقته وذكروا أنه قال لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه لأنه رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه وكان شعرها الذي أرسلت إليه به الذي أبكاه صلى الله عليه وسلم وقال لو بلغه قبل أن يقتله لعفى عنه هو قولها يا راكبا إن الأذل غنمة من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ بها ملكا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخشق مني إليك وأبرة مسفوحة جادت بواكبها أخرى تخنق هل يسمعني النبر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق أم محمد يا خير في كريمة في قومها وتحل بها المعلق ما كان ضرك لوما أنت وربما من فتعه والنظر المحنق النظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عفق يعتق ولا السيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق صبرا يقاد إلى المنية متعبا رشفا المقيد وهو عالم مرهق ولما أراد قتل عقبة بن أبي معيط قال اقتلوا بين قريش فرع من السجية قال له صلى الله عليه وسلم لهم النار وذكر بعض المؤرخين انه قال اقتلوا بين قريش فرع قال انما انت من يهود صهوية شاركه بعضهم وعقبتها كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره انه مر عليه يوما ساجدا فوضع رجله على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى على قبحه الله فقتله الله وارواح المسلمين منه وعلى طرف من هذا المشهد العظيم وغزوة كبيرة سلموا ببعض أطرافه بعد هذا وهذه السورة الكريمة كلها نازلة بهذه الغزوة وتنكره بعضها الآيات من الكافرين لمناسبة قرآنية من هذه السورة الكريمة ونرجو الله جل وعلا كما قال في عباده لولا كتاب من الله سبق لمسكم لما عرفتم عذاب عظيم أن يكون عندنا منه كتاب سابق بالسعادة اللهم اجعل سابقتنا خيرا واجعلنا من عبادك السعداء واجعل مصيرنا إلى جنتك ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قد ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدينته هذه حرس الله فتلقى عذر أبي سفيان، وأن أبا سفيان ساحل بالعير أي تيامن بها إلى جهة الساحل، وأرسل ابن عمرو الغفاري يستنفر جيش قريش، استنفر الجيش وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا بذلك يحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش وأن يلتقوا بالعير، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووعد إحدى الطائفتين إما أن يعطيه العير فيغتنمها أو يسلطه على النفير فيهزمه. وهذا معنى قوله: واذكر حين يعدكم الله وعده الصادق إحدى الطائفتين، وعد من الأفعال التي تطلب مفعولين، فقوله إحدى هو مفعولها الثاني، وقوله أنها لكم بدل من إحدى، أي وعدكم الله إحدى الطائفتين أن الله جعلها لكم إما أن يكون لكم العير فتغتنموها أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصرون عليه. فهذا معنى قوله: يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنصر الله وأنه وعده إحدى الطائفتين كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي لهم هي أبي سفيان، لأنه مال كثير ليس دونه قتال. وهذا معنى قوله: وتودون، خطاب للنبي وأصحابه، تودون، والذي ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والودادة معناه التمني، تودون تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها، أن تكون الطائفة التي هي غير ذات شوكة يعني العير، أصل الشوكة واحدة الشوك لأن رأسها فيه حدة، والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة، فتقول للرجل الحديد السلاح شائك السلاح وشاكي السلاح على القلب، لأن قولهم فلان شاكي السلاح أصله شائك السلاح ألبوا وأخروا الهمزة فأبدلوها ياء، همزة المبدلة من الواو، وهو معنى معروف في كلامهم. ومنه قوله: لدى أسد شاكي السلاح مقلد له لبد أظهره لم تقلم، تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا حدة عندها ولا سلاح ويلغي أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد، وأن لا تجتمعوا بالنفير لأنه جيش له شوكة وسلاح وحدة. وهذا معنى قوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كأن الله يقول الله يريد هنا غير ما تريدون ويحب لكم غير ما تحبون لأنفسكم لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ويريد الله جل وعلا أن يجعل الطائفة الموعود بها التي سينجز فيها وعده فيحقق بها نصر نبيه يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكة وهي النفير الجيش في عدده وعدده لأن الله يريد والله يريد أن يحق الحق بكلماته الحق هو في نفسه حق الحق حق مهما كان ومعنى أن يحق الحق أن يظهره على الدين كله ويجعله عاليا غير سافل ويجعل الكلمة والسلطة والقوة له هذا معنى إحقاق الحق أي إظهاره وإعلائه أما الحق فهو حق في نفسه مهما كان هذا معنى قوله والله يريد أن يحقق لكم الوعد في الطائفة ذات الشوكة لأن الله يريد بذلك أن يحق الحق أن يظهر دين الإسلام ويعلي كلمته ويضعف الكفرة ويهزمهم ويهزم دينهم هذا معنى قوله والله يريد أن يحق الحق بكلماته معنى إحقاقه الحق بكلماته فيه أوجه متقاربة من التفسير لا يكذب بعضها بعضا قال بعض العلماء المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي كلمته التي أمر نبيه بها صلى الله عليه وسلم أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن الله فوعده جل فأمره جل وعلا بقتالهم وإلزامه ذلك بعد أن نجت العير وصار النفير أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بها أن يذل دين الكفر ويقتل صناديده ويعز دين الإسلام ويعلي كلمته وقال بعض العلماء كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدر والله جل وعلا وعد بالنصر يوم بدر في آيات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين منها في الدخان ومنها في السجدة ومنها في غير ذلك لأن جماعة من أهل العلم قالوا إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة قال غير واحد من كبار العلماء قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى هو بطشه بنفير قريش يوم بدر على أيدي أصحابه والملائكة على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة إنا منتقمون أي من سادة الكفرة يوم بدر بما فعلنا بهم وقالت هؤلاء الجماعة هو العذاب الأدنى في السجدة في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قالوا هو عذاب النفير يوم بدر لما سلط الله عليه رسوله وأصحابه فقتلوا منهم وأسروا وقال بعض العلماء هو الإزام لأنهم عذاب دنيوي يلازمهم عذاب الآخرة في كونه إزاما ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما كان يعلم شيئا عن معنى قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر ويقول من هذا الجمع المهزوم الذين يولون الدبر ولم يتم عن الآية إلا يوم بدر لما كشف الله المشركين ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعند ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية سيهزم الجمع ويولون الدبر وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل بمكة قبل الهجرة، بلا خلاف أن الله وعد فيها بمكة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدر. قالوا فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن ينصره، فحق الحق وأنجز وعده، كما قال هنا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وقوله تعالى: ويقطع دابر الكافرين، الدابر الآخر. وإذا كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب دابرا، لأنه يمشي عند دبر من قدامه، والعرب تعبر به عن الآخر عن الآخر، ويقولون قطع الله دابرهم، معناه أهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحدا، هذا معنى قطع الدابر. وأصله لغة: ويقطع دابر الكافرين، أن يهلكهم ويستأصلهم، إما بالموت وإما بانقضاء دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر. وكانت وقعة بدر هي أول عز الإسلام وظهوره، وهي أول وقعتنا الذي هي الكفر وأهله. ولذا قال: ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اختلف العلماء في متعلق الباب في قوله ليحق الحق، اختلفوا في متعلقها. قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها، اي ولذا قال تعالى: ويقطع دابر الكافرين، قطع دابر الكافرين لاجل ان يحق الحق بإظهار الكافرين، بإبعاد الكافرين وقطع دابرهم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف، قالوا: ويقدر مؤخرا ليدل على الحصر، قالوا: وإيضاح تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل. فعل ذلك الذي فعل بالكفار، أي ما فعل بهم ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا دين الإسلام، وأصل الحق في لغة العرب الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل، وكذلك دين الإسلام فهو ثابت وأعماله ثابتة في الدنيا والآخرة، يجدها صاحبها ثابتة بالآخرة جزاؤها عظيم، كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له، كما ضرب له المثل بالشجرة التي ابتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فلا ثبوت لها، بل هي تضمحل وتزول. وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلا، ويجمعونه على أباطيل على غير قياس. ومنه قوله: وما كانت مواعيد عقوق الله مثلا وما مواعيدها إلا باطيل. هذا كان ابن زهير جمع الباطل على أباطيل على غير قياس، ويجوز جمعه على القياس. وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه بواطل، كما هو معروف، لأن الفاعل إذا كان اسما أو وصفا لغير عاقل اضطرد جمعه على بواعل، كما هو معروف في محله. قوله: ولو كره المجرمون، يعني يفعل ذلك والحال لو كره المجرمون ذلك. والمجرمون جمع تصحيح للمجرم، والمجرم اسم فاعل الإجرام وهو مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم. الذي يستحق صاحبه عليه النكد، وهذا معنى قوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
ربكم استجاب لكم أني ممسكم بيد من الملائكة المرتفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله
يمدكم بألف من الملائكة مردفين. قال الحرف عامة القراء السبعة فغير نافع وحده، مردفين بكسر الدال بصيغة اسم فاعل، وقرأه نافع من السبعة وحده مردفين بفتح الدال بصيغة اسم المفعول. وقوله إذ تستغيثون، قال بعض العلماء إذ منصوب بالكر مقدرا، وقد ذكرنا أنه يكثر في القرآن نصب الظرف الذي هو إذ بلفظة اذكر، كقوله واذكر أخا عاد إذ أنذر، واذكروا إذ كنتم قليلا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ونحو ذلك. قال بعض العلماء إذ في قوله إذ تستغيثون بدل من إذ في قوله إذ يعدكم الله وتستغيثون، معناه تطلبون الإغاثة من ربكم جل وعلا. قول العرب استغاث يستغيث إذا طلب الغوث، وعليه الاستغاثة كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور العلماء خلافا لمن قال كانت من جميع أفراد الذين شهدوا بدرا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بني له العريش يوم بدر وجلس فيه ورأى جيش قريش متصوبين من العقنقل جريب بدر، فإذا عددهم كبير وهم حول ألف مقاتل، فنظر إلى أصحابه فإذا هم قليل، فلا بمئة وبضعة عشر رجلا. قام في ذلك الوقت وتوجه إلى القبلة واعتز بربه جل وعلا واستغاث بخالقه يسأله ويدعو، وألح في المسألة أشد إلحاح، عداؤه على منكبيه يناشد ربه رب أنجز ما وعدتني، اللهم عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه الطائفة لن تعبد في الأرض، وينادي ربه ويهتف به ويلح عليه في المسألة ويستغيث به جل وعلا حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. فجاءه أبو بكر من خلفه وجعل رداءه على منكبيه وقال يكفيك مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعدك، فهذا معنى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه الآية وأنزلها في القرآن تفهم منها أسرار ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نسير عليها. هذا سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه أعظم كرب يكون كربا للأنبياء، لأن الكرب إنما تعوم على الأنبياء من جهة ضياع الدين، لأن الدنيا لا أهمية لهم فيها. وهذه الطائفة جزم صلى الله عليه وسلم أنها لو هلكت وقتلت لم كسرت شوكة الإسلام ولا ضاع الإسلام ولم يعبد الله في أرضه وانتشر الكفر وظهرت قوته، وطائفة الإسلام قليلة ضعيفة ليست في ذات عدد ولا أولد.
وطائفة الكفر كثيرة قوية، فهذا أعظم خامن دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دهمت هذه الكفر جعل اتجاهه السابق إلى خالق السماوات والأرض، ومن ذلك ولم أن من دهمته الكفر وجعلته البلايا والدلائل أنه في ذلك الوقت إنما يكون ارتجاؤه كما كان ارتجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.